أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حاملة الأمانة. الحقيقة يا أحباب أن هذه الحلقة والتي تليها من حلقات إن شاء الله ستكون بمثابة مراجعات على المسائل المهمات التي تلزم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية. هذه المراجعات أحببت أن تكون في رؤوس المسائل التي لا ينفك عنها إنسان غالبا في حياته اليومية، ولذلك كان واجبا على كل مشاهد ومشاهدة أن يلقي إليها السمع وأن يستقبلها بالقبول اللائق بها، لأن من العلم ما لا يعذر المسلم بجهله. يعني العلم أقسام: باب يعني لطلبة علم متخصصين، وباب آخر إنما هو لعامة المسلمين، لكل مكلف وكل مكلفة، لا يعذر مسلم بجهله. ولذلك أنا أثرت أن أتكلم عن هذه المسائل التي تهم المسلمين جميعا. فأرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم يعني لتناول هذا الموضوع تناولا يسيرا وسهلا وبأسلوب يعني لا يصعب على الجميع إن شاء الله. النهاردة نتكلم، ومعنا طبعا السادة المشاهدين اللي عايز يشترك معنا في الإجابة، بنقول ما هي موانع الحدث الأكبر والأصغر؟ ما هي موانع الحدث الأكبر والأصغر؟ ده طبعا احنا جاوبنا عنه في المرة اللي فاتت بعض الإجابة، ولكن لم نكمله. كذلك نقول كيفية التطهر، كيفية التطهر من الحدث الأكبر والأصغر. أيضا احنا أشرنا إشارات ولكن لم نكمل. نضيف إضافة النهاردة: ما هي خصال الفطرة؟ ما هي خصال الفطرة؟ كذلك يعني نتكلم إن شاء الله عن المسح على الخفين. ما هي مشروعية المسح على الخفين والجوارب؟ يعني الشربات، يعني الخفين والجورب. كذلك مثلا على العصائب والجبائر اللي هي الجمع جبيرة، يعني كيف يمسح من أصيب بإصابة واضطر إلى وضع جبيرة أو حائل، يعني كيف يمسح عليها وكيف يتطهر، شروط المسح عليه. كذلك نتكلم عن نواقض الوضوء. ما هي نواقض الوضوء؟ وما هي أركانه، أركان الوضوء؟ أقول الأسئلة تاني: ما هو الحدث الأكبر والأصغر؟ كيفية التطهر من الحدث الأكبر والأصغر؟ ما هي خصال الفطرة؟ ما مشروعية المسح على الخفين والجوارب وكذلك العصائب والجبائر؟ ما هي نواقض الوضوء؟ ما هي أركان الوضوء وسننه؟ ما هي أركان الوضوء وسنن الوضوء؟ في بعد كده في فقرة، وفي إن شاء الله يعني في النصف الأخير من الحلقة، بعنوان تذكر إن. تذكر إن ديت خاصة بالحجيج، حجاج بيت الله الحرام، لهم معنا كذلك رؤوس مسائل وموضوعات ينبغي أن يلموا بها وأن يكونوا على دراية بها. تذكر إن شاء الله ناخدها في الجزء الثاني أو في الجزء الأخير من هذا اللقاء إن شاء الله. لكن مراجعة أخرى على ما يلزم المسلم في حياته اليومية. فأقول الأسئلة مرة ثانية: ما هو الحدث الأكبر والأصغر؟ ما هو الحدث الأكبر والأصغر؟ كيفية التطهر من الحدث الأكبر والأصغر؟ ما هي خصال الفطرة؟ ما مشروعية المسح على الخفين والجوارب؟ ما هي نواقض الوضوء؟ أركان الوضوء. ونضيف إضافة كمان نقول إيه؟ ما هي كيفية الغسل؟ ما هي كيفية الغسل؟ يعني نقدر نقول إيه؟ الشرعية صفة للكيفية. كيفية الغسل الشرعي، كيفية الشرعية للغسل يعني، كيف يغتسل الإنسان، كيف تغسل المرأة من النفاس وكذلك من الجنابة وكذلك من الحيض، وكيف يغتسل المسلم كذلك من يعني الجنابة والحدث الأكبر. ما هي كيفية الغسل الشرعية؟ ما هي الكيفية الشرعية للغسل؟ نبدأ الأول أحباب، نقول أولا في بعض الأعمال أحباب، وأرجو تنتبهوا معايا في كده، بعض الأعمال لشرفها ولمكانتها ولعزها عند الله تبارك وتعالى لا يجوز للمسلم أن يقترب منها إلا إذا كان متطهرا، يعني لقداستها لعزها لمكانتها عند الله ينبغي أن يكون الإنسان على أحسن حال. طيب، هذه الأعمال من أعظمها لا شك مثلا مس المصحف وكذلك الطواف وكذلك الصلاة. فناخد المسألة واحدة واحدة ونقول على من يريد، على من يريد الإمساك بالمصحف، مس المصحف أن يكون متطهرا. بس الكلام ده نطالب بمين؟ نطالب به المسلم الكبير البالغ الذي لا يشق عليه هذا الأمر. يعني افرض مثلا راجل محفظ أو طالب في يعني يتعلم القرآن ويتعلم قراءته ويحفظ القرآن، أو صبي صغير، لو أنني طالبته كل وقت بأن يتوضأ كي يمس المصحف وكي يحفظ ويداوم على دراسته لشق ذلك عليه. فنقدر نقول هنا إن هذا الكلام مطالب به من يأتي بهذه المسائل على سبيل التعبد، على سبيل التعبد. أما من يأتي بها لأنه مكلف بها، مطالب بها، زي الطالب أو الصبي الصغير في الكتاب أو في المدرسة، يحتاج مثلا في الأزهر كل شوية يمسك المصحف ويراجع ويقوم ويقعد. لو أننا كلفناه أوعى تلمس المصحف، أوعى تقرأ، أوعى تراجع لما يكون متوضئ، لشق ذلك عليه. فربما يكون هذا الحال مسخطا لهذا الواجب، واجب الطهارة قبل مس المصحف. يبقى إذن من احتاج إلى مس المصحف دائما لكونه يعني معلما أو دارسا أو متلبسا بهذا الأمر كثيرا كثيرا كثيرا، بحيث يشق عليه أن نطالبه بالطهارة إذا أراد مس المصحف، فهذا ربما نخف عليه الأمر ونقول الأكمل في حقك والأجمل في حقك ألا تبدأ إلا وقد تطهرت. في أثناء الحصة، في أثناء الدرس، انتقد وضوءك، يبقى المسألة هنا قريبة ويعفى عنك إن شاء الله. لكن من أراد التعبد، من أراد التقرب لله سبحانه وتعالى، إذا أقول له هذا الحكم يلزمك ولابد عليك أن تطهر. يبقى لازم نفرق ما بين الذي يقرأ للتعبد والتقرب والتنسك لله وبين الذي يقرأ للتعلم والدراسة وهو مضطر إلى مزاولة هذا الأمر والمساس به والاختلاط به دائما. فهذا الذي يختلط بالمصحف دائما نخف عليه الحكم ونقول الأجمل في حقك أن تكون متوضئا، أو يكفيك أن تبدأ الأول في دراستك أو في حصتك أو في تعليمك وأنت متوضئ، ثم إذا انتقض وضوءك أثناء تلك الحصص أو أثناء يومك فلا بأس عليك إن شاء الله. يبقى بنقول مس المصحف خاصة للمتعبدين يقرؤون القرآن للتعبد والتقرب والتنسك لله سبحانه وتعالى. طبعا هم استدلوا بالآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، فقالوا هذه الآية تشير إلى أنه لا يقرأ بالقرآن، لا يمس القرآن إلا إذا كان متطهرا من الجنابة ومتطهرا من الحدث الأصغر، يعني رافعا الحدث الأكبر ورافعا الحدث الأصغر. بعض العلماء يقول لا، ده الآية دي بتتكلم عن اللوح المحفوظ وبتتكلم عن الملائكة، فلا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون. نقول برضو حتى لو كان الخبر هنا عن الملائكة ففيه إشارة لنا، احنا عارفين إن الدلالة في علم أصول الفقه تنقسم إلى أنواع، في دلالة اقتضاء وفي دلالة تضمن وفي دلالة إشارة. يعني إيه؟ يعني إذا كان القرآن يقول لا يقرب اللوح المحفوظ الذي كتب فيه ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، لا يقربه ولا يمسه إلا المطهرون الملائكة، فمن باب أولى هذا الكتاب الذي هو ضرة اللوح المحفوظ. يعني إحنا نعرف إن القرآن بيشغل جزء من اللوح المحفوظ، فإذا كان اللوح المحفوظ على ما هو وما فيه لا يقربه إلا طاهر، فما بالك بنور اللوح المحفوظ، بأعز ما في اللوح المحفوظ اللي هو القرآن، فمن باب أولى لا يمسه كذلك إلا طاهر من الإيه؟ من البشر المكلفين بتقديس هذا الكتاب وتعظيم هذا الكتاب. يؤكد هذا الأمر، إذن بدلالة الإشارة استطعنا، حتى لو قلنا أن المراد في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، نأخذ منها بدلالة الإشارة برضو خطاب للمكلفين من بني آدم ألا يمس القرآن إلا وهم إيه؟ إلا وهم طاهرون بفضل الله سبحانه وتعالى. يؤكد هذا يعني الاستنباط ما ورد في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، إلى عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث رواه النسائي وغير النسائي بسند متصل. وعموما ابن عبد البر لما جه عند هذا الحديث اللي هو كتبه النبي أو الرسالة التي أرسل بها النبي إلى عمرو بن حزم قال هذا أشبه بالمتواتر، هذا الحديث يعني ما نقدرش نطعم في صحته لان الامه كلها تلقته بالقبول، تلقته بالقبول، بل تستطيع ان تقول كما قال ابن هبيره في الافصاح ان اجمع ائمه المذاهب الاربعه الا يمس القران الا طاهر. ائمه المذاهب الاربعه اجمعوا الا يمس القران الا ايه؟ الا طاهر. فكذلك يبقى هذا الحديث اصبح من الاحاديث التي اشتهر العمل بها فلا سبيل لنقضها ان شاء الله. كذلك نقول لا بأس ولا ضير ولا غبار في مس المصحف بحائل، يعني انا معايا البس مثلا جوانتي، البس كيس او غلاف او احط مثلا فوطة، اي حائل يمنع يدي ان تمس وان تباشر المصحف فلا بأس اذن، حتى لو كنت عليها جنابة، حتى لو كانت المرأة يعني حائض، حتى لو كانت نفساء، فلا بأس بمسها المصحف بهذا الحائل. وضعنا حائل ومسكنا بالمصحف، رفعنا بالمصحف او قلبنا بين صفحاته لا بأس، لانه يجوز، يجوز للحائض كما نعلم ان تقرأ القرآن، ويجوز للجنب ان ينظر في القرآن من غير تلاوة، من غير تلفظ، يعني الجنب له ان ينظر القرآن وان يمر ايات القرآن على قلبه وعلى عينه من غير مساس. اذا طب اذا اراد ان يتأكد من معنى آية ماذا يفعل؟ يعني يلبس اللي هو الجوانتي او يعني القفازين او اشبه من القفازين زي كيس كده او حائل، ويقلب به المصحف لا بأس، ويحمل به المصحف لا بأس في ذلك ابدا. المهم ان هو ما بشيرش المصحف بايديه اثناء الجنابة، وكذلك المرأة لا تباشر المصحف بيدها اثناء الحيض والنفاس والجنابة، طبعا الجنابة للرجل او المرأة. كذلك يبقى اول حاجة مس المصحف ده من محظورات التي على المحدث انه لا يمس المصحف. وطبعا احنا استثنينا من به حدث اصغر، من به حدث اصغر واضطر للتعليم كان يكون طالبا او صبيا في كتاب او معلما فهذا يتسامح فيه. ليه؟ القاعدة الشرعية بتقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. فاذا انا شققت والزمت كل من اراد ان يعلم او يتعلم القرآن او يراجع القرآن لابد، ويضطر طبعا لامساك المصحف، لابد ان يكون متوضئا، لابد ان يكون متوضئا. طب افرض في مكان بعيد عن الوضوء، افرض مثلا انا قاعد في حصة هتوضأ وارجع تاني واتوضأ وارجع تاني كل شوية، يبقى ده صعب علي، يبقى اما ان انا انقطع عن تعليم القرآن او عن تعلم القرآن. فهنا للمصلحة الراجحة قد يتسامح بالنسبة للمتعلم والمعلم في مس المصحف اذا كان عليه حدث اصغر. اما المتعبد كما قلت فانه لابد له اذا اراد ان يمس المصحف ان يكون ايه؟ ان يكون متوضئا. ومن اراد الا يمس المصحف ووضع غلاف على يده وقلب صفحات المصحف ونظر فيه او تلاه فلا بأس. فيجوز للمحدث حدث اصغر، المحدث حدث اصغر اللي هو محتاج للوضوء بس كي يرفع الحدث من عليه، يجوز لهذا المحدث ان يقرأ القرآن بلا ضير، بلا ضير. انما الذي يمنعه من قراءة القرآن هو الجنابة، يبقى الجنابة للرجل او المرأة تمنعهما من قراءة القرآن، الجنابة للرجل والمرأة تمنعهما من قراءة. ولما اقول قراءة يعني التلفظ، لانه يجوز ان اجري القرآن على قلبي وعلى عيني وانا جنب، يجوز بلا اي خلاف ان اجري القرآن على قلبي وعلى عيني وانظر فيه واتابع من غير ان اهمس وان اتلفظ بالقرآن. طيب يبقى الشيء الثاني الممنوع منه المحدث ان يصلي، يحرم على المحدث ان يصلي فرضا او نفلا. واحد يقول طب ده نفل خفيف ممكن اصليه وانا غير متوضئ، لا، كل صلاة لابد لها من طهارة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. هنا الصلاة عامة تشمل كل صلاة، يبقى ألف ولام هنا تفيد العموم. إذا قمتم إلى الصلاة يعني أي صلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. يبقى الآية هنا صارت نصا صريحا في اشتراط الطهارة لمن أراد الصلاة، لمن أراد الصلاة. طبعا الصلاة المعروفة، الصلاة العهدية التي نعرفها، لأن ممكن واحد يقول لي طب ما الدعاء صلاة، نقول لا، هنا الشرع يعني نقل أو زود، تقول زود لمعنى الصلاة اللي هي في اللغة بمعنى الدعاء، زود لها معنى آخر فجعلها ما يعني جعلها ذات تكبيرات وركوع وسجود وأذكار مخصوصة وتحلل منها بالسلام. يعني الصلاة بالمصطلح الشرعي تختلف عن الصلاة بالمصطلح اللغوي. بالمصطلح اللغوي دعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، لكن جاءت الشريعة فأضافت إلى معنى الصلاة اللي هو اللغوي عملا خاصا وهيئة خاصة وشكلا خاصا، فجعلتها عبارة عن أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. فإذا قال القرآن إذا قمتم إلى الصلاة، يبقى الصلاة بالمصطلح هون الشرعي يعني ذات الركوع والسجود والقيام والأذكار المخصوصة، فهذه يشترط لها سواء كانت فرضا أو نفلا، يشترط لها إيه؟ يشترط لها الطهارة. كذلك أكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أو ثاني لا يقبل الله هي صلاة للناكرة تشمل كل صلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وحديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يبقى إذن لا يجوز للإنسان أن يصلي من غير طهارة ما دام، شوف القيد بقى، ما دام قادرا عليه. طب ليه بقى القيد ده بقى لي؟ خلي بالك لأن السؤال ده كتير من الناس بيبقى محتاج الجواب عليه. قد يصلي الإنسان وهو محدث ومتلبس بالنجاسة. ازاي بقى؟ اذا كنت انت بتقول لا يقبل الله صلاة غير طهور، والحديث الثاني لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ، نقول حتى هذا الامر مقيد بالاستطاعة. ازاي؟ فرضنا رجل كبير او ست كبير مقعد لا يستطيع ان يقوم وينهض، او هو في سريره مريض لا يستطيع الحراك ولا يجد من يغسل عنه النجاسة ولا من يوضئه، وحضره وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ أيترك الصلاة كما يفعل بعض كتير؟ يعني بعض الناس يجي على واحد مريض يقول له خلاص خلاص العذر اللي انت فيه ده يسقط عنك الصلاة؟ أبدا، ما يسقط عنه الصلاة أبدا، ما دام فيه عقل، ما دام فيه نفس وعقل ومدرك فهو مكلف بالصلاة إلى آخر لحظة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، ما دام فيه عقل يدرك فهو مكلف بالصلاة. طب مكلف بالصلاة إزاي يا عم الشيخ وهو متلطخ بنجاسته، متبول على نفسه، متبرز عن نفسه، وتعبان ومش عارف يتحرك بالسرير ومش حد يوضيه والمسائل ديت؟ هنا بقى إيه؟ هنا يسقط عنه شرط الطهارة. إذا كنا بنقول يشترط للصلاة الطهارة، ففي هذا العذر وفي هذا الوقت يسقط عنه هذا الشرط، ونقول له صلي على حالك. ازاي؟ هو كده، هو كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب شوف هذا بتصور رجع تاني. السلام عليكم.
عليكم
السلام. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال سؤال يعني يؤرق. بالنسبه للمراه الافرازات اللي بتنزل
الايه؟
هل دي الوضوء؟
الصوت مش واصل.
الإفرازات اللي بتنزل من رحم المرأة.
الإفرازات؟
أيوة. مثلا هي لازم كل صلاة نتوضى؟
طب الصوت، طب قولي سؤال ثاني، ربما الصوت يتصل لأن الصوت بيجي كلمة ويروح كلمة. الإفرازات التي تنزل من المرأة.
أيوة.
صح كده؟
أيوة.
لازم
مع كل صلاة نتوضى. أنا كنت بروح مثلا أسافر وأصلي في أي مكان أنا متوضية، حاليا مش بقدر عشان يبقى ساكت وضوئي.
طيب حاضر حاضر
عايزك يعني
ها
نوضح الموضوع ده كويس.
طيب حاضر هنتكلم عنها في نواخذ الوضوء جاي معانا ان شاء الله. انا حتى كنت محضرها معايا في نواخذ الوضوء. المهم نكمل موضوعنا. بنقول ان المحدث لا يجوز له ان يمس المصحف حدثا اكبر او اصغر، وكذلك المحدث حدثا اصغر او اكبر لا يجوز له ان يصلي فرضا او نفلا. كذلك يحرم على المحدث الطواف بالبيت. انا عارف ان الشيخ الاسلام ابن تيميه وغير من العلماء قال لا يشترط في بعض اراء ان الذي يطوف بالبيت يكون متطهر، لكن الاقرب الى يعني ما يطمئن اليه الانسان ويرتاح اليه، خصوصا ان هناك بعض الاثار والاحاديث المنسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم انه يشترط للطواف الطهاره، يشترط للطواف الطهاره كما يعني ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه، الا انها ان الا ان الله اباح فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاه لكن في استثناء ان هو يباح فيه الايه، يباح فيه الكلام. طب شوف هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عبد الرحمن. نعم.
ازيك يا شيخ جلال؟
اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
الله يسلم عمرك.
شيخ جلال كنت عايزه اسال شويه مصطلحات كده، عايزه اعرف ايه الفرق بين يعني بين ديت او ديت، يعني مثلا زي يعني عايزه اعرف ايه الفرق بين الضعيف والموضوعي.
الحديث يعني.
الاحاديث الضعيفه او الاحاديث الموضوعيه.
طب ماشي. موضوع الموضوع.
وعايزه اعرف كمان ايه الفرق بين البغض والحسد.
البغض.
وعايز اعرف كمان لما احنا نتكلم عادي كده كلام عادي يعني العام العامي، يعني لما نيجي نقول يا ساتر يا رب. يعني احنا
كلمة ساتر ديت يعني من اسماء الله.
يعني يجب علينا ان احنا نقول يا ساتر يا رب ولا يا ستير يا رب؟
يا ستير.
ايه الفرق بين يا ساتر ويا ستير؟
طيب.
وكمان يا شيخ مش 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 اللي هم لما احنا يعني لما بيكون في العلاقه بين الزوج والزوجه العلاقه الحميمه، مش الملائكه بتبقى في المكان اللي هم فيه؟ مش
طيب
بتبقى
ماشي.
في المكان اللي هم فيه
ماشي.
طيب انا بقى كنت عايزه اسال على الملكين، هم رقيب وعتيد. هم دول من ضمن الملائكه
رقيب وعتيد؟
اللي هم يبقى في الوضع اللي هم بين الزوج والزوجه في الحاليه. دول بيبقوا موجودين ولا دول من ضمن الملائكة اللي هم ايه بيبقوا مش موجودين؟
طيب حاضر.
بس شكرا يا شيخ.
الله يبارك في عمرك. طيب اسئله. طيب مش جميله، انا احب الاسئله اللي تحرك ديت لان كده بترجعني للثانوي وتوديني الكليه وترجعني يعني حاجات بتفكرنا بالقديم كله ان شاء الله. فبس هكمل معاكم المساله المحدث دي واجاوب على الاسئله ان شاء الله. يبقى احنا قلنا يا احباب اول ثاني وثالث ورابع نفسي كل يحفظ. دي موضوعات انا بختار موضوعات كل مسلم لازم يعرفها، لا يعذر مسلم بجهلها ابدا. في اتصال. دكتور اشرف. السلام عليكم. الاخت رشا. ماشي. السلام عليكم.
اهلا وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. ايوه اهلا وسهلا. اتفضلي يا استاذه رشا.
موضوع حضرتك يا شيخ.
نعم.
هو انا ينفع اصوم من 10 الاوائل من ذي الحجه من غير ما اصوم اللي عليا في رمضان؟
طيب حاضر.
ماشي شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيهم.
سؤال.
صيام 10 ذي الحج قبل قضاء ايام رمضان. طيب ماشي. بنقول يا احباب يبقى اذا الاعمال دي لانها شريفه، مس المصحف والصلاه، فلا بد لها من الطهاره والخلو من الحدث الاكبر والحدث الاصغر، كذلك الطواف بالبيت. يؤكد انه يحرم على من احدث ان يطوف بالبيت قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبيل. واحد يقول طب ما ده الكلام ده في الحدث الاكبر اللي هو في الجنابه. نقول ما هو ربنا بيقول لما لا تقربوا الصلاه يعني لا تقربوا مواضع الصلاه، فمواضع الصلاه لابد الانسان يكون خالي فيها من الحدث الاكبر. كذلك الطواف صلاه فلا بد يكون خالي فيها من الحدث الاكبر والحدث الايه الاصغر، يعني يكون على يعني احسن حال وعلى اكمل طهاره اذا اراد الطواف بالبيت. طيب الاشياء بقى اللي هي بتحرم على الحدث الاكبر خاصه مش الاصغر، يحرم على صاحب الحدث الاكبر قرأت القرآن، قرأت القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه شيء عن القرآن إلى الجنب، يعني كان ممكن يذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن في أي وقت، لكن لما يكون جنوب في الجنب بس يذكر الله لكن لا يقرأ القرآن. طيب شو اتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أيوة حضرتك، أنا أخويا الله يرحمه قبل ما يبقى ما يتوفى يعني يعني كنت ما كانش هو بيصلي أساسا يعني.
كانش بيصلي.
فدخلت كده عشان أخليه يصلي وكده، كان الحمد لله رب العالمين ربنا رزقنا إن هو كان بيصلي، بس الصلاة مش كاملة يعني. حضرتك كان إيه بيقرأ الفاتحة وسورة وبعد كده إيه مثلا أقوله الله أكبر يركع، بعد كده هو عايز يطلع من الركوع يقرأ الفاتحة.
يعني هو مريض وهو كان مريض كان
يعني ركعتين ويسلم كده ايه
يعني، وهو اثناء مرضه
كان مرض الموت خلاص،
كان مرض الموت يصلي شوي او يعني ويغيب شوي،
بيصلي شوي ويغيب شوي.
اه فهمت انا.
طب هو كده يبقى يعني هو كده يبقى حسن خاتمه ولا كده يبقى كانت الروح بلغت الحلقوم خلاص؟
طيب حاضر. دي الصلاه الوحيده اللي هو صلاها ولا صلى قبل كده؟
ايوه
يعني هو صلى في مرضه في الايام الاخيره ولا دي اخر لحظه؟
لا هو اخر 3 ايام.
اخر 3 ايام.
اه بس كان مسموح بالزياره مرتين في اليوم، فانا كنت بخليه يصلي مرتين في اليوم بس.
يعني هو كان عارف ان ده مرض الموت ولا كان عنده امل يعني؟
لا هو كان عارف، هو كان عارف ان هو بعد كده هيخش عمليه تانية.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
جزاك الله خير. حاضر. طيب الست ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت عندي سؤالين ممكن؟
تفضل.
السؤال الأولاني، لما تنزل نقطة دم للمرأة وهي قايمة ما بتكسرش الصيام، بس المفروض إن هي تغتسل منها ولا لا؟
تاني السؤال بالراحة. علي صوتك شوي. لما تنزل إيه؟
السؤال الثاني أنا عايز أعرف، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما الدنيا إلا متاع الغرور. أنا عايز أعرف هو إيه متاع الغرور؟
وما الحياة الدنيا. طيب السؤال الأولاني تاني.
السؤال الأولاني بقول لحضرتك نقطة الدم اللي بتنزل من المرأة قبل الدورة مثلا بكام يوم، ممكن تنزل لها نقطة دم صغيرة. كان المفروض إن هي تغتسل منها عشان تصلي ولا ما تغتسلش؟
طيب حاضر. شوف يا احباب، هكمل بقى الحته الفاضله ديت ونشوف الاسئله. بالنسبه للمحدث حدث اكبر لا يقرا القران، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله ويقرا القران في كل الاحوال، الا اذا كان جنبا فيذكر الله، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يقرا القران ما دام جنبا. كذلك بعض العلماء منع الحائض والنفساء من قراءه القران، لكن الراي الاصح ان شاء الله هو ان للحائض، ليس هناك دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن، للحائض أن تقرأ القرآن خاصة إذا كانت طالبة علم وتخشى النسيان أو ضياع القرآن فتقرأه حتى لو كانت في أيام الحيض أو النفاس. ليه يا أحباب؟ لأن الشريعة هنا حكيمة. الشريعة متى تكلفني برفع الحدث إذا كان في إمكاني رفع هذا الحدث، والحائض والنفساء ليس في إمكانها رفع حيضها ولا نفاسها. يعني الشريعة لا تكلفني إلا لا تكليف إلا بمقدور. وهل الحائض تستطيع أن تقطع حيضها أو النفساء تستطيع أن تقطع نفاسها؟ هتقول لي ما تستخدم دواء؟ لا، احنا عايزين نتكلم في الوضع الطبيعي. لا تستطيع، فهي مغلوبة على أمرها. فإذا كانت مغلوبة على أمر وليس لها فكاك عنه بإرادتها، فمن سياسة الشريعة ومن حكمة الشريعة ألا تمنعها من مزاولة الأعمال التي تزاولها من طلب العلم وقراءة القرآن ومراجعة القرآن إن شاء الله. طب ست ابو محمد من فلسطين، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ابو محمد بقى اتفضل.
الو
ابو انس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك.
اتفضل يا حبيبي.
ربنا يكرمك، انا كنت عايز اتصل بفضيله الشيخ جلال.
ايوه نعم معاك.
والنبي يا شيخ، احنا يعني انا كنا عاوزين يعني نقول ان فلسطين قلبنا بتقطع عليها يا شيخ.
نعم.
عاوزين الأئمة بتوعنا الكبار دول يعني يشدوا أزر شوية من الملوك والرؤساء الأحسن. إحنا مش يعني أقول لحضرتك إيه، إن الواحد حتى الصلاة بيصليها وهو حزين عليهم.
ربنا يبارك لك يا رب.
إحنا مسلمين، ربنا يبارك فيك.
ربنا يخليك يا أبو أنس يا رب وديك الصحة.
والله ما أدرى وفي لك الصحة الله العظيم كل ذنب عظيم.
أنا بشكر لك يعني رقة مشاعرك وإحساسك النبيل، وفعلا يعني سؤالك في محله أو طلبك في محله. نشوف جزاك الله خير يا أبو أنس. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخي بدي أسأل عن صلاة الاستخارة كيف تؤدى؟
حاضر، صلاة الاستخارة.
شكرا لك يا شيخي،
الله يبارك في عمرك. طيب في حد تاني؟ طب بص هجاوب بقى ايه كذلك، اجاوب على الأسئلة. اجاوب على الأسئلة قبل ما تكتر عليا شوي. الأخت اللي بتسأل عن الإفرازات، التي تنزل من المرأة، هل تنقض الوضوء؟ نعم تنقض الوضوء، الإفرازات تنزل من المرأة. ليه؟ لأن احنا عارفين كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، فإذا نزلت هذه الإفرازات فعليها أن تتوضأ إذا أرادت الصلاة. أظن كده المسألة بقت واضحة. طيب أنا بجيب باختصار ليه؟ لأ ما بحبش ألف وأدور عشان نوصل للمسألة من أقرب الأبواب. الفرق بين الضعيف والموضوع، هي جملة أسئلة برضو. أنا هختصر هقول إيه، هقول عندنا يا أحباب إن العلماء اشترطوا في الحديث الصحيح أن تجتمع فيه أشياء أو خمس أشياء: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، يعني عن العدل الضابط إلى منتهى، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث بيروي رجل راوي عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اسمه حديث صحيح. يبقى ما اتصل سنده، اول حاجه اتصل سنده بنقل عدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا عله، من غير شذوذ ولا عله. طبعا تفصيل المسائل ديت يعني احنا يعني مش هنطول فيه قوي، لكن نقدر نقول ايه، نقول نقلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت الشريعه لابد يكونوا اصحاب دين، وده معنى كلمه عدل، يعني لا يعرف عنهم مثلا الثبات على الكبائر. الصغائر قد تحدث منهم الصغائر فلا يسلم الانسان من الصغائر، لكن لو فعل كبيره سرعان ما يتوب منها ولا يشتهر عنه اتيان الكبائر، دي اول حاجه. فمعروف بالعداله وهي صيانه الدين والامانه، كذلك معروف انه ضابط. الضبط نوعين، في ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر ان هو يحفظ الحديث كما سمعه من 20-30 سنة، من 50 سنة، فيؤديه كما سمعه تماما بدون أن ينقص شيئا فيه، يعني انفلت منه حرف مرة ولا بتاع في بعض الأحاديث، لكن يغلب عليه، بل يبقى حوالي 90% من أحاديثه مضبوطة كما سمعها تماما من شيخه، فيؤديها كما سمعها ولو بعد 40-50 سنة. ده معنى كلمة تكون ضابط، ضبط الصدر. أما ضبط الكتاب بينقل الكلام من شيخه، بيكتب عن شيخه هذه الأحاديث ولا يعطي الكتاب لأحد، لأن ممكن واحد ياخد منه الكتاب ويزود وينقص. فالضابط ضبط كتاب بيحتفظ بالكتاب ويمنعه من يعني ان هو يعطيه لغير، يعيره الى غيره، فربما زاد فيه او نقص او كشف فيه بعض الحروف، بل يحفظ كتابه، يحفظ كتابه. فهذا الضابط ومع الضبط عدالة، هذا هو الذي تقبل روايته، فيكون عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط من غير شذوذ. ما يجيش حديث صحيح يخالف ما هو أصح منه. لو أن حديثا جاءنا مثلا عن رجل مقبول خالف حديث نقل عن رجال ثقات، أرفض هذا الحديث وأقول له أنت جزلت عن القاعدة. هم بيقولوا نتجه يمين وأنت تتجه شمال. مثلا واحد يجي يقول لي مثلا إيه، استحب النبي السمر بعد العشاء وحضنا عليه. نقول له إزاي إذا كان يعني شبه اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن السمر بعد العشاء الا لحاجه، فقد شذذت عن بقيه الاحاديث او عن من هو اقوى منك من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل هذا الحديث ويسمى حديث ايه شاذ. نشوف هذا الاتصال ونرجع نكمل الاجابه ان شاء الله. السلام عليكم. الاخت شيرين من فيوم، السلام عليكم. طب نشوف الاستاذ محمد، السلام عليكم.
من فيوم.
اتفضل.
استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
مرحبا حبيبي.
الله، في سؤال هتقول حيطك بس.
اتفضل.
الله، في سؤال
بسرعه عشان الوقت.
حكم الزوج اللي
علي صوتك وقت التلفزيون.
طب كده كويس؟
علي صوتك.
طب كده تمامي.
علي صوتك بالايه؟ بالزمان ان شاء الله.
تمامك تحضيرك.
ايوه.
طب حكم الراجل اللي لما اخذ يعني يرضع من زوجته.
طيب ماشي. وبعدين في حاجه تانية؟
لا ده بس.
طيب ماشي الله يبارك فيك. يبقى الحديث صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه، يعني نهايه السند عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط لحد النبي صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ، يعني ده في المتن بقى، ده كلام في المتن اهو، يبقى في شروط في الاسناد وشروط في المتن، من غير شذوذ ولا عله. العله دي امر خفي مش اي واحد يقدر يكتشفه، انما الجهابذه الكبار، ولذلك لم يشتهر في علم العلل الا يعني خلص ائمه الحديث زي الدارقطني وغيره من الايه والامام احمد وغيره وابن ابي حاتم. المهم ان الحديث لابد يكون فيه، ده اسمه حديث صحيح. اما حديث الموضوع بقى، الحديث الموضوع، نعم حديث الموضوع هو الذي نقله غير العدل، يعني الكذاب واشتهر بالكذب، فهذا الحديث اذا عرف انه نقل عن هذا الرجل وليس له اسناد اخر فهذا الحديث نرده ولا نقبله لعدم عدالة او امانة هذا الراوي الذي رواه، خاصة اذا كان يناقض الاصول الشرعية ويناقض ما هو اصح منه فنحكم عليه بالكذب حتما. طب شوف اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
استاذ محمد انا سهلا.
محمد ابو عزيز تحشور الخير من لقيت معك فكرة الرحم.
نعم.
محمد عبد العزيز.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخنا.
مرحبا.
ان انت بتشالي حالات.
اهلا وسهلا.
حبيت اتكلم معك، عايز اسالك عن حديث اذكروا محاسن موتاكم.
اذكروا محاسن موتاكم.
الحديث ده يعني ضعيف ولا الرواه بتاعه في متهمين بالكذب او في
طيب
حاجه؟
حاضر.
انت فاكرنا شغلان نعطي معك فكره احمد؟ اهلا
وسهلا بحضرتك، ربنا يبارك في عمرك. نذكر الطيبين دائما كلهم.
الله خلاص ان شاء الله بعد ما اتصل بك على المحمول بعد الشهر اسالك سؤال ثاني.
ربنا يبارك في عمرك. يبقى نكمل يا احباب ونقول طيب الحديث الضعيف بقى هو ايه؟ اذا كان الموضوع اللي بيرويه راوي كذاب وعرف انه لم ينسب الى النبي مخالف الاصول والقواعد وان هو اصح منه من الاحاديث. الحديث الضعيف هو ما رواه العدل. والعدل دايما كده؟ طبعا. العدل ده اساس عندنا. ديننا لابد كده يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بس العدل هنا ايه؟ خف ضبطه، يعني حفظه صار يعني منخرما، حفظه غير متقن. يعني يجيب لك مثلا 10 احاديث كما سمعهم من شيخه وحديثين ثلاثه كده او اربعه، يعني ايه يزود وينقص بدون تعمد للتغيير، انما ذاكرته ضعفت. فهذا الحديث ينزل عن مرتبة الصحيح الى مرتبة الضعيف. طب مش ممكن ينجبر؟ طبعا اذا كان الحديث الضعيف له اسانيد كثيرة وله شواهد ومتابعات ممكن يرتقي من الحديث الضعيف الى الحديث الحسن لغيره، يعني ارتقى الى مرتبة الحدث الحسن بسبب مساندة غيره له، وده موضوع بقى ايه احنا بنتكلم فيه بعدين. لكن الشاهد طبعا بتقولي فرق ما بين البغض والحسد، هنقول البغض هو الكراهية أو شدة الكراهية، وهو مقدمة الحسد، قد يجلب الحسد. فرق ما بين الساتر والستير، الساتر اللي هو الحجاب والحاجز، والستير هو الذي يستر غيره، فالستير يقال لله يا ستير ولا يقال له يا ساتر، لأن الساتر هو الشيء الذي يوضع حجابا بين الناس بعضهم البعض. طب شوف هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ محمد. أم محمدي.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
ربنا يكرمك يا رب. فضل. لو سمحت انا عايز اسالك سؤال.
ومال اتفضلي سؤالين كمان لو انت عايز.
الله يكرمك. انا جوزي طلقني من حوالي مثلا 15 سنه، اول طلقه قال لي ايه انت طالق.
تمام.
جه بعدها بفتره كم سنه كده فقال لي ثاني انت طالق، فرجعنا لابن الدور. السنه اللي فاتت جه قال لي برضه، بقول له يعني بتناقش انا وهو، بقول له يعني ايه المفروض تذاكر العيال وكده، فقال لي اطلعي بره ايه لا طلقي. قلت له ازاي تطلقني؟ طب بقول لك ايه؟ قلت له طب اعملها. قال لي طب روحي وانت طالق. فانا رحت للشيخ قال لي اطعمي خليتها مع 10 مساكين. فمش عارفه بقى لي سنه على الحاجه، فمش الله يكرمك يا شيخ. انا مش عارفه يعني غير الايمانه اللي كانت متعلقه وكده ورديناها برضه، بس مش عارفه.
انا عايزه اقول لحضرتك ساعه ما قالك اليمين الثالث ده، اليمين الثالث قالك روح انت طالع كده يعني غصب عنه، ولا كان قاعد رايق كده
ومركز؟ لا كان قاعد رايق، قال لي يعني انا مش راجل، طب روحي وانت طالع
كده.
فانا وانا بقول له يعني انت عمال لك كل حاجه تقول لي انت طالع تتكلم تتكلم، طب هو انت راجل اعملها. فانا اتغصت يعني، فقال لي طب روحي وانت طالع بس كده. طب وهو رايق وقاعد على السرير ورايق، قال لي طب روحي وانت طالع.
كان قاعد على السرير كمان.
قال لي روحي وانت طالع. هو ده، وانا واقفه بصلي والله ساعتها، فبيكلمني
يعني ما كانش غضبان ولا كان سايق
لا 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 لا، فقال لي روح طب روح وانت مطلقه.
دي الثالثه بقى؟
نعم
هذه هي الثالثه. الثالثه
دي الثالثه، دي الثالثه، وغير اللي كان الايمان المعلقه
وبقى يعني سيبنا من المعلقه دلوقتي.
لا دي هي ثلاث ايمان
صريحه. خلينا في المنبته ديت.
نعم
دي ثالث مره.
دي ثالث مره.
وقاعدين مع بعضكم؟
وقاعدين. انا واقفه اتوضى، انا بتوضي عشان اصلي، فهو قال لي اطلعي بره.
دلوقتي دلوقتي انت طلقك من قيمه قد ايه؟
من قيمه سنه. والشيخ قال لي روح للشيخ بتاع جامع، قال لي كان غضبان ومش غضبان، انت بتعمى 10 مساكين.
هو كان عارف سالك هو غضبان ولا لا؟
سالك.
وانت قلت له ده كان غضبان؟
قلت له كان قاعد، وهو ساعات ممكن يسب الدين، ممكن يشتم، ممكن يعمل من غير ما بيطلع عن نفسه، ممكن في رمضان يبقى صايم ويسب الدين ويشتم، واخلاقه يعني بتنرفز بسرعه يعني سريع الغضب.
على العموم يعني اللي انا شايفه ان انت خلاص يعني اصبحتي بنت منه بينونه كبرى، يبقى لست له بزوجه. وبرضه للتاكد يعني برضه روحي لجنه الفتوى وخديه كده معاك مشوار، قولي تعالى اتفسح كده ان شاء الله كده فسحه، وفجاه تخش بيه لجنه الفتوى عند الازهر واحكي لهم الحكايه ديت ان شاء الله يعني ياكدوا لك الكلام. بس انا عن نفسي خلاص دي اصبحت منه لست له بزوجه بعد الطلقه الثالثه هذه، وهو مدرك لما يقول ومرتب للكلام بهذا الترتيب، اصبحت له لست له بزوجه وصرت اجنبيه عنه. طب شفت سؤال اخر. السلام عليكم. ست ام مريم.
السلام عليكم. عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اول سؤال، ما حكم امراه متزوجه من رجل لا يصلي وصدرت عليه 6 سنوات لحد الان لا يصلي ولا يريد الصلاه؟
ولا يريد الصلاه.
ولا يريد الصلاه.
يعني ما بيصليش حتى الجمعه؟
واكتشفت في بعض واكتشفت انه لا يصوم.
تمام.
لا يأكل أكل لكنه يشرب بعض مرات الماء.
تمام.
لكنه ينكر ذلك، بعض الأحيان يقول لها أنني لم أسمع الأذان، وبعض المرات يقول لها لم أرى الساعة وكذا وكذا وكذا.
ما صلاش
وما حكم؟
ما صلاش حتى الجمعة؟
وما حكم؟
ما بيصليش حتى الجمعة؟
لا، مرات يصلي الجمعة ومرات لا.
يعني أحيانا يصلي الجمعة أحيانا لا. طيب ماشي، والثاني سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، ما حكم صلة رحم في شخص يأتي السحر؟ أو يذهب عند السحرة؟ السلام عليكم وجزاكم الله ألف خير.
وجزاكم الله خير. هو طبعا أنا عايز آخذ المسألة بترتيب. يعني بتقول الملائكة، الأخت اللي كانت بتقول الملائكة رقيب وعتيد. إخواننا إحنا فاهمين إن رقيب ده ملك وعتيد ده ملك. أبدا، كل ملك كل ملك موصوف بأنه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد على اليمين ورقيب عتيد على الشمال، يرقب ويكتب ما أقول من خير إن كرم الحسنات فيكتب الذي على اليمين، ويرقب ويكتب من شر من كرم السيئات فيكتب الذي على اليسار. فكل ملك موصوف بأنه رقيب عتيد، مش رقيب بأنه عتيد. وبعدين هل الملائكة تكون مع الإنسان ساعتها يكون في جماع مع زوجته؟ الملائكة أكرم من أن تكون في هذا المكان، ولا بأس أن يكون لها اتصال بالإنسان تحفظه وتحصي عليه ما يقول وما يفعل، ولكن كل ذلك مع ستر وبعد وعدم كشف للحال التي بينه وبين زوجته. فإن الملائكة أكرم من أن تحاول أن تطلع على تلك العورات، إنما الذي يفعل ذلك الشياطين اللي غاويين يبصوا على العورات بقى، وغاويين يبصوا على الاشياء المكشوفه، هم دول الشياطين. واللي غاويين بقى طبعا يتفرجوا على الافلام الاباحيه ويتفرجوا على الصور المهببه بست النيله، برضه هم دول الشياطين. لكن الملائكه لا تحب النظر الى تلك العورات ولا ان تكشف الستر الذي يعني بين الرجل وامراه. طب اتصال اخر. السلام عليكم. استاذ مصطفى. ايوه استاذ مصطفى اتفضل.
السلام عليكم يا مولانا.
عليكم السلام يا حبيبي.
زادك الله علما وبركه.
الله يخليك
ونفع الله بك الأمة يا مولانا.
يا سلام.
والله ممكن أسألك سؤال كده.
اتفضل.
والله أنا كنت بصلي وبعدين وبعد ما سجدت بعد الصلوات سجدت سجدة واحدة على الأرض وبعدين كان حصل موقف ما فالتبس على الأمر فقمت وقفت استقامة كاملة. وبعدين ما رضيتش طبعا دي اعتقدت في نفسي أن هذه الرقعة خلاص الرقعة كاملة أقضيها ركعة أخرى ولا أعود إلى السجود مرة أخرى فما حكم الصلاة؟
تاني السؤال تاني أنا مش فهمتش حاجة.
طب
أنت كنت بتصلي؟
كنت بصلي إمام.
سجدت.
وبعدين سجدت على الأرض.
وبعدين؟
سجدت على الأرض.
طيب كويس سجدت على الأرض كويس.
سجدت سجدة واحدة بس.
سجدة واحدة وقمت تاني.
وبعدين قمت النور قطع فأنا قمت اعتدلت اعتدالة كاملة.
تمام.
وبعدين ما رضيتش أرجع تاني وجبت ركعة تانية وسجدت للسهو. في نهاية الصلاة.
فكانت الركعة كام ديت اللي انت قمت فيها ديت؟ هي قطع فيها النور كانت التالتة ولا الرابعة ولا امتى؟
الركعة التانية.
التانية؟ وجبت ما جبتش مكانها ركعة؟
لا جبت بقى مكانها ركعة وبعدين سجدت للسهو. بس ايه بنيت الركعة اللي هي نسيت فيها السجود دي لغيتها خالص.
الله يفتح عليك صح كده.
يعني
يبقى طب ماشي انا كنت هجيبها في اركان الصلاه هقول باختصار. طب شكرا لسؤالك يا استاذ مصطفى. اخوانا اركان الصلاه الفرق ما بين الركن والواجب والسنه. الركن اذا نقص من الصلاه ركن من اركانها فان تلك الركعه تعتبر باطله. لابد ان اتي اذا فارقت هذه الركعه، ركعه من غير ركوع، ركعه من غير سجود ودخلت في اللي بعدها. يبقى الركعه اللي ناقصه ركن ديت اللي ناقصة سجدة ولا ناقصة ركوع دي ولا ناقصة الفتحة اعمل فيها ايه؟ الغيها واللي بعدها بتلم منبه يعتبر ملغى زي ما هو عمل كده ما سجدش السجدة التانية وقام. يبقى الركعة اللي هو قام ليها ديت او القيام دهوت يعمل ركعة مكان هذه التي سقط منها ركن لان دي اصبحت ملغاة. يبقى كل ركعة سقط منها ركن من الاركان تلغى وينوب عنها التي بعدها وتلغى هذه الناقصة. طيب شفت سؤال اخر. السلام عليكم. استاذ نرمين. استاذ نرمين السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت دلوقتي انا يعني لما يجي لي ضيوف او كده بحب اهزر معاهم اقول لهم انتوا عارفين مكان الغدا جينا عشان تتغدوا ونقعد نضحك وكده فهل ده حرام؟ هل ده يدخل تحت الحديث وايل اللي من كذب اللي يضحك الناس؟
الضيوف دلوقتي يعني مش اصحابك يعني في البساط؟
خالاتي وبنات خالاتي اختي وولاد اختي. يعني هل الكلام ده يعتبر حرام ان انا كده ويل ان انا ليا الويل بقى ان انا بهزر الهزار ده وبضحك معاهم؟ يعني بحب اما حد يدخل نعمل جو مرح ونقول كلمه ونضحك وما يقولوا ده احنا جايين لكم على حنطور ومش عارفه ونقعد نضحك على كلام كده يعني ايه عشان نعمل جو مرح يعني. تمام. في القعده. فهل ده يعني ده حرام قوي يعني؟ هل الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا ايه؟
اللي هو حديث ايه؟
الحديث الثاني اللي هو قصه ضحك توميتا
اللي هو ايه اللي مكذبه يعني يضحك الناس؟ طيب
الحديث ده صحيح ولا لا؟
طيب
وقصه ضحك توميتا القلب صحيح الكلام ده؟
طيب
يعني مثلا
لا هو قصه الضحك دي ده كلام عن الحسن مش حديث. لكن وايل اللي من كذب يضحك الناس ده الحديث.
لا حديث صحيح يعني؟ صحيح؟
فاحنا
طب هل الكلام اللي انا بقوله ده
صحيح؟ نتحرى صدق في الكلام.
ها؟
يعني اللي بيقول انا جاي على حنطور نقول له هل فعلا انت جاي على حنطور؟
اه.
لكن بخلاف مثلا الكلام الذي اشتهر انه فيه يعتبر نوع من انواع المجاز او نوع من انواع المبالغه زي مثلا يقول انا جاي على بساط الريح او جاي على جناح طائر او جاي على جناح الملائكه او مثلا ده هو بياكل مثلا رز بلبن مع الملائكه حاجات من ديت اشتهر عند السامعين ان الكلام ده مش حق. بخلاف مثلا اللي ممكن يقول انا جاي دلوقتي راكب مثلا تاكسي وهو كان جاي ماشي على رجليه فهذا يعتبر لان ظاهر الكلام انه من الممكن تحققه ومن السهل تصديقه فالكذب فيه كذب. اما الذي يعرف من اول وهله انه يراد به المبالغه انا جاي تحمين الملائكه انا جاي كذا فده يعتبر ليس من الكذب. نعم. نرجع ونكمل بقيه الاسئله ونقول السؤال هل يجوز صيام عشر ذي الحجه قبل قضاء ايام رمضان؟ هو الافضل المبادره بقضاء ما عليك من رمضان. يعني الافضل ان نقدم الفرائض سواء الفرائض التي فرضها الله علينا زي صيام ايام رمضان التي فاتتنا بعذر شرعي او التي فرضناها على انفسنا كناذر مثلا او كفاره الايمان فهذا واجب لكن اوجبته انا على نفسي، فانا اقدمه على النوافل، لكن ان ضاق الوقت انا ما عنديش وقت واتشغلت وبتاع وفوجئت ان خلاص 10 ذي الحجه داخلين، فلي ان اصوم 10 ذي الحجه حتى وان لم اقضي ما علي من واجب، حتى لو الايام بتاعت رمضان لسه ما صمتهاش ممكن ان انا ادخل في الصيام 10 ذي الحجه. لكن احنا بنقول ايه الافضل؟ ان الانسان يبادر بقضاء ما عليه حتى يعني لا يعلم متى سيلقى الله، فاذا لقي الله تكون ذمته بريئه، فنسارع الى اداء الواجبات التي علينا سواء التي اوجبها الله كصيام رمضان او قضائه، وكذلك ما علينا من كفاره الايمان وما علينا من نذور، ثم بعد ذلك كذلك ان اتسع الوقت نصوم الايام الفاضله يوم الخميس وثلاث ايام من كل شهر 10 ذي الحجه ويوم عرفات، كل الكلام الجميل ده وكله ان شاء الله نصوم. لكن لو ان انسان لم يتمكن من قضاء صيام معاليم رمضان واراد ان يشارك المسلمين او اراد ان يغتنم فرصه 10 ذي الحجه ويصومهم قبل القضاء، فلا باس ان يصوم 10 ذي الحجه وان لم يقضي ما عليه من واجبات، لان قضاء رمضان هو على السعه، يعني هو واجب موسع، قضاء رمضان واجب موسع من اول انتهاء رمضان لحد نهايه شعبان اللي هو ايه في شعبان القابل ان شاء الله اللي هو جاي ان شاء الله السنه الجايه. سؤال ثاني اللي هو اخي لم يكن يصلي حتى في مرض الى مرض الموت، نرجو الله تبارك وتعالى لهذا الذي صلى في الايام الاخيره ان يكون قد حسنت خاتمته وختم له بذلك، حتى وان غاب في بعض صلاته عن الوعي فصلى احيانا وغفل احيانا، يكفي انه في اخر ايامه كان ممن يعني يحاول اقامه الصلاه، بيحاول اقامه ايه؟ الصلاه. فاما لو ان انسان ادرك انه ميت لا محاله وخلاص ما بقي الا ساعات وخلاص وانتهت المساله، فقال تبت اليك يا رب، فهذا الذي نخشى عليه، هذا الذي نخشى عليه. ذكر العلماء بيفرقهم ما بين المرض المتاكد يعني هلاك الانسان فيه والمرض العادي، فبيقولوا ان هذا الذي تاكد موته يعني قد يعني يكون في محل خطر، قد يكون في محل خطر لانه ما جاء الى الله الا مرغما لما احس باقتراب الموت، لكن نقول عفو الله اوسع، عفو الله اوسع ومغفرته اكبر، فنرجو الله ان يرحمه رحمه واسعه يعني بمحاولته لتلك الصلاه في ايامه الاخيره. كيفيه صلاه الاستخاره؟ صلاه الاستخاره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، ويسميه باسمه. ان كان مثلا شرائي للسياره الفلانيه ماركه كذا خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري، او خير لي في عاجل امري واجله، فاقدره لي، اقدره لي، وانا بركز على دي عشان عاوزها بعدين، فاقدره لي ويسره لي. وان كنت تعلم انها شراء السياره الفلانيه اللي هي ماركتها كذا شر لي في ديني ودنياي او عاقل امري واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. طيب علم امتى اقول هذا الدعاء؟ ممكن اقول هذا الدعاء بعد التسليم، وممكن اقوله بعد التشهد وقبل التسليم، بعد ما تتم التشهد ابدا في دعاء اللهم اني استخيرك بعلمك. ممكن اقرا من ورقه، انا مش حافظ، اقرا من ورقه هذا الدعاء، اقرا من ورقه مفيش مشكله، الاقي الدعاء ده فين؟ في اي كتاب اذكار، وانا بوصي دائما كل مسلم يجيب كتاب حصن المسلم، حصن المسلم بتاع الشيخ القحطاني ده جميل جدا، اصح ما ظهر على الساحه في كتب الاذكار، هتلاقي فيه موجود دي دعاء الايه؟ دعاء الاستخاره، كتاب حصن المسلم موجود فيه هذه الادعيه، والادعيه اللي احنا بنحتاجها في صلاتنا وفي قيامنا وفي نومنا وافراحنا وامراضنا، كل دي موجوده في كتاب حصن المسلم. فالشاهد تاخد الحديث دوت وتفتحه، تفتح الكتاب وتقرا هذا الكلام وانت بتصلي بعد التشهد وقبل التسليم، او ممكن اصلي ركعتين بتوعي، ركعتين طبعا سنه، اي سنه، ممكن اصليهم سنه راتبه وهم استخاره في نفس الوقت، زي سنه الظهر سنه الصبح، وانا بصلي السنه اجعلهم بنيه الاستخاره وابدا استخير واقول هذا دعاء، دعاء الاستخاره اللهم اني استخيرك بعلمك بعد التشهد وقبل التسليم، او ممكن بعد التسليم وابدا اقول هذا الدعاء، ده صح ودي صح. طب علامه الاستخاره ايه؟ علامه الاستخاره يا ترى يا ترى يا ترى، اشوف في المنام حاجه بيضة ولا اشوف قطه بيضة ولا اشوف واحد لابس ابيض فابيض ولا اشوف نفسي فين؟ لا، علامه الاستخاره وان الله قد خار لي هذا الامر واختار لي هذا الامر ان يتحقق ما اطلبه. هو انا طلبت حاجة؟ انا طلبت بقول يا رب ان كنت تعلم ان هذا الامر اللي انا هعمله ده اللي هو السفر او الشراء او البيع او الزواج او الذهاب او الجلوس، هذا الامر عموما اللي انا طلبته ده خير لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجله، فاقدره لي ويسره لي. ايه كلمة اقدره دي؟ اقدره بمعنى قدره، يعني اجعله في الذي قدر علي وكتب لي، او اقدره بمعنى اجعلني ذا قدرة عليه، اجعلني لي قدرة على القيام به وعلى ادراكه وعلى نواله. اقدره لي، يبقى اقدره دي بمعنيين، اما اجعله مقدرا لي في قدري، واما اجعله اجعلني ذا قدرة عليه، اذا نهضت اليه تيسرت المسائل، كل ما امشي بخطوة الاقيها سهلة والتانية سهلة، مسألة ماشية بسلاسة خالص. اقول دي علامة الاستخارة بقى، يبقى علامة الاستخارة لا حاجة بيضة ولا حاجة حمراء ولا في المنام ولا الكلام ده كله، علامة الاستخارة ان انا المسألة تمشي بسهولة وبيسر، ولاقي ايه؟ الاقي ان في صعوبة في هذا الشيء الذي طلبته، دي علامة الاستخارة. اقدره لي، اجعلني ذا قدرة عليه، اجعله ميسر لي ويسره لي. يبقى انا بطلب اهو، علامة الاستخارة حاجة من اتنين، ان هو يا اما الاقي سهولة فيه او تيسير، والمسائل بتسلم بعضها وهي جاي لي بمنتهى السهولة. ادي علامة ان الله قد اختار لي هذا الامر، وتبقى بشارة خير واكمل على بركة الله. ما حكم رجل طبعا يعني بتقول لا يصلي، وطبعا بيتظاهر بانه بيصلي وبيتظاهر انه بيصوم، هنقول يعني من خدعنا بالله انخدعنا له، هو بيتظاهر انه هو بيصلي، ما نفتش بقى وراه لانه ما جحدش، ما قالش دلوقتي حاليا البعيد لا يصلي ولا يصوم ولا يعترف بالكلام ده كله، لا، ما زال مسلم، ما زال مسلما حتى وان كان يعني يرائي ويفعل بعض الافعال التي فيها كذب وغش، فنعامله على ظاهره ويعني لا نقطع فيه الامل. ولكن من جانب اخر نحاول ان نقوي هذا الضعف، نجلسه مع الصالحين، ناتي له بشرائط، ناتي له بكتب، نحاول ان نذهب معه الى بعض الصالحين لزيارته من اقاربنا من اصدقائنا، فان الارواح تتلاقح، وربما يسمع كلمه مثلا من واحد قريبنا، من واحد صديقنا، من واحد جارنا اثرت فيه او استحى ودخل المسجد حياء فانشرح صدره بعد ذلك للصلاه. كم من اناس دخلوا المسجد المرغمي وبعدين لما جربوا بقى الوضوء والصلاه والنظافه والحاجات الحلوه ديت دخلوا في الصلاه، وكم من اناس دخلوا في الاسلام طمعا في دنيا وطبعا في مال، فسرعان ما تحول هذا الطمع الى طمع في رحمه الله وتركوا الدنيا، وما كانوا قد دخلوا الاسلام الا من اجل المغنم والا من اجل الاموال، لكن تحولت احوالهم واصبحوا ممن حسن اسلامهم وثبتوا على دين الله. والاقرع بن حابس وغيره وغيره وغيره، واحنا عارفين سهم المؤلفه تخلوهم ليه؟ السهم ده ربنا شرعه ليه؟ سهم المؤلفه تخلوهم في الزكاه ليه؟ عشان خاطر السهم ده هو مجعول لضعيف الايمان، او على الاقل يعني الذي لم يثبت بعد، فنريد ان نثبته فنقربه منا ونحببه فينا ونجعله يقبل علينا، وبهذه الهدايا بهذه الاعطيات بهذه الصدقات بهذه المجاورات، فلعل الله ان يشرح صدره ويحب الدين ويحب الالتزام، فلا نقطع عملنا. مش عايزين بقى يا جماعه نعمل جزارين كده، نمسك واحد على غلطه، شوف انا رايته لا يصلي، ورايته كذا، هذا كذاب، هذا مخاطل، هذا لا لا، مش عايزين بقى نشتغل. يعني احنا شغل الايه؟ شغل الجماعه اللي هم زي ما يكون حدادين كده واقفين بالحديد والنار للناس، لا، احنا نحاول ان نلتمس للناس المعاذير ونحاول ان نقربهم، وان خدعونا بالله ان خدعنا لهم حتى يعني ان شاء الله يشرح الله صدورهم لهذا الامر. انا هختم باختصار واقول تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه، ولاهل الشام الجحفه، ولاهل نجد قرن المنازل، ولاهل اليمن يلملم، وقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، أو حتى أهل مكة من مكة. نقول إيه المواقيت؟ هي في ميقات زماني وميقات مكاني. ميقات زماني للحج اللي هو شوال وذي القعدة وذي الحج، لا يجوز إنشاء الحج إلا في هذه الأشهر الثلاث، ما يجيش أنا والحج مثلا من رمضان زي بعض الناس كان يروح يعمل عمرة في رمضان ويقول أنا صرت متمتع وهفضل بقى ايه لحد ايام الحج، وعلي دم وشمة القبيل. لا، لابد ان انت تنشئ الحج في اشهر الحج، في مواقيت الحج. طيب ده بالنسبة للمواقيت الزمنية اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحج. المكانية بقى المواقيت بتاعتها التي لا يجوز ان نتعداها اذا اردنا الحج او العمرة الا ونحن محرمين، يعني واحنا لابسين هدوم. لا، الاحرام مش لبس هدوم، الاحرام النية. طب الاحرام لبيك اللهم لبيك؟ لا، برضو لبيك اللهم لبيك مش احرام، انما هو شعيرة من شعائر الحج، انما هو ذكر من اذكار الحج، انما الاحرام هو النية، عقد النية في القلب، هذا هو الاحرام. فلا يجوز ان تمر على هذه المواقيت الا وقد احرمت، ما دمت قد نويت حجا او عمرة، وكذلك اتيت بواجبات الاحرام. ايه بقى واجبات الاحرام؟ اللي هي زي لبس الملابس الاحرام كما سيأتي ان شاء الله معنا، والبعد عن محظورات الاحرام. فنقول جعل النبي لاهل المدينة ذا الحليفة، ذا الحليفة اللي هو دلوقتي معروف باسم ابار علي، عند بتاع المدينة، اللي داخل من المدينة على مكة، وكان في المدينة ورايح لمكة معتمر او حاج، فعليه ان يحرم من ميقات اللي هو ميقات المدينة، هو معروف بابيار علي او ابار علي. بعده عن مكة قد ايه؟ حوالي تقريبا والله اعلم 430 كيلو ما بين ده ابعد ميقات اللي هو ما بين المدينة وبين مكة، لمن اتى من المدينة واراد عمرة او حجا عليه ان يحرم من ابيار علي، بينها وبين مكة 430 كيلو. طيب، وكذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، وطبعا يخش معهم أهل مصر، الجحفة اللي هو دلوقتي حاليا قرية ايه؟ قرية رابغ. قرية رابغ حوالي قد ايه؟ ما بين رابغ وما بين مكة 200 كيلو تقريبا، 201 كيلو ما بين قرية رابغ، هي كان زمان الجحفة بس خلاص طمرت الآن، وفي قرية يعني بجوارها اللي هي رابغ، فبين رابغ وبين مكة حوالي 201 كيلو. أما أهل اليمن فيلملم، أهل اليمن إيه؟ يلملم، ويلملم دي بينها وبين مكة 80 كيلو. يلملم بينها دي بتاعت أهل اليمن وجاوة طبعا وأهل الصين يعني شرق آسيا وجماعة دول، يلملم بينها وبين مكة حوالي 80 كيلو. في الميقات اللي بعد كده بتاع نجد اللي هو قرن المنازل اللي هو معروف ده اسمه السير الكبير، اللي هو طريق بتاع السير الكبير ده، السير الكبير برضه حوالي 80 كيلو ما بينه وبين مكة حوالي 80 كيلو. طيب السير الكبير بيحرم منه بقى، يحرم منه بقى الجماعة اللي هم زي بتوع الباحة وزي الطايف وزي أهل نجد اليمن ونجد الحجاز، كل دول بيجوا من ميقات إيه؟ من ميقات قرن المنازل اللي هو معروف اسمه السيل الكبير، اسمه السيل الكبير. يبقى عندنا ذو الحليفة ده اللي جاي من المدينة، وعندنا رابغ او الجحفة اللي جاي من الشام ومصر، وعندنا يلملم بتاع اليمن، وعندنا السيل الكبير اللي هو جاي من نجد وجاي من الطائف. كذلك في ميقات خامس بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وقته، وناس كتير بتقول ده عمر بن الخطاب هو الذي وقته، ولا مانع ان يكون عمر، في موافقات ما بين عمر وما بين ما جاء في الوحي، فلعلها موافقه من عمر للوحي اللي هو الميقات، الميقات الخامس، الميقات الخامس. فلا باس ان يكون اللي هو ذات عرق، ذات عرق جبل صغير كده اسمه معروف هناك الميقات بتاعه اسمه ذات عرق، برضه بعده حوالي 80 كيلو، بعده حوالي 80 كيلو. طيب الوقت كده يعتبر انتهى، ولكن انا ان شاء الله اكمل معكم في الحلقات القادمه، معانا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم يبقى معادنا 2 و4 في حميه الامانه، ويوم الجمعه بالليل الساعه 12 ده تدبر قصه التنزيل، نكمل معكم ما يلزم المسلم والمسلمه في حياتهما اليوميه، ونعيش برضو مع بعض أركان ومناسك الحج بحسب الاستطاعة تحت عنوان تذكر أن. أشكركم جميعا وعلى أمل اللقاء بحضرتكم، أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.